مركز تفسير للدراسات القرآنية.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى الدرب الشاعر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر. أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر. حلقة اليوم بإذن الله تعالى سوف تكون عن سورة الطور، وضيفنا هو أستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، الخبير بمركز تفسير للدراسات القرآنية وأستاذ الدراسات العليا في جامعة الشارقة وجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية سابقا. حياكم الله دكتور مصطفى.
بارك الله فيك.
وحياك الله والحمد لله على السلامة.
سلامك.
أنت قادم إلينا من مكة المكرمة.
الله يحفظكم.
وتقبل الله منك عمرتك.
إن شاء الله.
نبدأ دكتورنا الحبيب بالحديث عن المناسبة بين سورة الطور وسورة الذاريات.
نعم.
ثم ندخل في اسم السورة بعد ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة في تشابه كبير بين موضوعات سورة الذاريات وسورة الطور، وكلتا السورتين من السور المكية المتقدمة.
أيوة.
والسورة المكية المتقدمة التي نزلت في المرحلة الأولى لها خاصية معينة.
أيوة.
يكثر في هذه السورة القسم بالأشياء المحسوسة والمحيطة بالإنسان، وفي الغالب ما يعايشه الإنسان، يعني مثلا القسم والذاريات ذرعا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسم، يعني كلها عبارة القسم عن الرياح الحاملة للسحب للمطر لكذا، يتعلق بمعايش الإنسان وأرزاقهم. سورة الطور جاء القسم فيها بخمسة أمور ضخمة من العوالم العلوية والسفلية. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. الحكمة القسم بهذه الأمور الضخمة العظيمة تنبيه هؤلاء الناس وكأنهم في غفلة، يعني ناس مثل قريش المشركون معايشهم هنيئة، قوة قريش وسلطتها بين القبائل، سمعتها، احترام وتكريم الناس لهم باعتبارهم سدنة البيت والمشرفون على مشاعر المقدسة، لأن كما هو معلوم أن شعائر الحج من أيام إبراهيم عليه السلام بقيت، وإن أدخلوا فيها الشركيات والتحريفات، فكانوا في بلهنية من العيش، مستقرين، قوتهم، أمورهم، تقديس الناس لهم، احترامهم، كل ذلك جعلهم كأنهم في سبات عميق. فتأتي الآيات المكية الأولى القسم بهذه الأمور المحسوسة، وتأتي بعبارات موجزة وبليغة جدا في غاية البلاغة، لتهز هؤلاء النائمين هزا، يعني كان واحد في غفلة، في نوم، في سبات، تأتي لتوقظه، تهز هز عنيف وتلفت نظره إلى شيء ينتظره، واقع محدق بهم. هل عذاب الذي ينتظركم ينبغي للعاقل ألا يعني يقر له قرار؟ إذا ما تلافى هذا العذاب، ما تجنب مسببات أو الأشياء المؤدية لهذا العذاب، فينبغي أن يكون في قلق. ولذلك يأتي بعد هذا القسم وهذا الهز العنيف لفت الأنظار إلى أشياء في غاية الدقة ليفكروا فيها. فجاء في سورة الطور بعد التنبيه بالعذاب جاء التركيز على شخصية رسول الله، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. شخص رسول الله عليه السلام ينبغي أن تفكروا يا نوم، أنتم يعني عقلاء تفكرون مرة التهم بالشعر مع رب الكيان، فكروا فيما جاءكم به. الأمر الثاني اللي نبههم أم يقولون تقوله، يعني تقول هالكلام هالقرآن الوحي الذي جاء به، فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين. فكروا أنتم مثله في البشر، بل هو أمي وأنتم قارئون كاتبون. لو كان اخترع من عندي فيكم الخطباء وفيكم الشعراء وفيكم، أنتم أولى بالقدرة من أن تأتوا بمثل هذا، فليأتوا بحديث مثله. ولذلك من أوائل آيات التحدي بالقرآن الكريم
هذه
آية سورة الطور.
أيوة.
هذا الأمر الثاني لي بعد القسم وبعد التنبيهم وهزهم نبهم يفكروا فيه، فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين. الأمر الثالث قضية خلق الكون والخالق، أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني فكروا في أنفسهم، هل أنتم خلقتم أنفسكم، هل أنتم خلقتم غيركم. يعني طبعا هي عبارات في غاية السهولة والبساطة، ولكن عندما يفكروا فيها في غاية من الذي خلقنا، من الذي أوجدنا. ولذلك دائما نقول يعني لو ثلاث أشياء تدبر بها العاقل تدبر وخلى بنفسه وصدق مع نفسه يصل إلى الحقيقة، يصل إلى الإيمان. من خلقني ولماذا خلقت وإلى أين مصيري، هالثلاث أسئلة البسيطة.
سبحان
من خلقني فكر فيها بعمق، ولماذا خلق، ما هي وظيفتي، هل هي الأكل والشرب والمتاع مثل الحيوانات صار إذا ما عنده مهمة في هذه الحياة.
صحيح.
وإلى أين مصيري بعد هالموت، بعد يعني الموت، هل نهاية المطاف الموت ولا في شيء آخر. ولذلك في كثير من العقلاء فكروا، يعني كل واحد له طريقة في التفكير. بعضهم فكر في الجاهلية أنه كل ظالم لازم يظلم، فمات أحد الظلم ولم يظلم في الدنيا، قال إذن لابد في يوم يقتص منه. يعني الناس
وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه.
نعم
نعم فعلا.
إذن هذه يعني سورة الذاريات وسورة الطور كلها من السور المكية المتقدمة
النزول،
والتي يعني مهمتها هي طبعا السور المكية كما قلنا يعني دائما الدعوة إلى أسس العقيدة، قضية التوحيد، البعث بعد الموت، النبوة، وأمهات الأخلاق وأصول الشرائع. هذه الأربع مبادئ أساسية لا تخلو سورة مكية منها.
منها نعم.
نعم.
جميل. إذن هذا ما يتعلق بعلاقتها بسورة الذاريات. طيب بالنسبة لاسم السورة دكتور، سورة الطور.
نعم. سورة الطور يعني وردت عن بعض الصحابة أن اسمها سورة والطور، والحقيقة يعني في عندنا أسماء توقيفية عن رسول الله عليه السلام مثل سورة البقرة وآل عمران وسورة النساء، هي فيها النصوص تفوه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تسمية السورة بسورة الطور إذا سميت السورة بأول كلمة فيها لا تحتاج إلى توقيف، يعني أي واحد قد يقول السورة التي تبدأ بكذا، فهذه لا تحتاج إلى توقيف. ولكن ورد عن بعض الصحابة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ بسورة والطور وكتاب مسطور بجانب البيت الكعبة. فمعنى ذلك أنه كان اسم معلوم لديهم.
اسمها
في حديث جبير بن مطعم يقول جئت في فداء أسرى بدر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في رواية في صلاة المغرب وفي رواية في سورة في صلاة الفجر بسورة والطور
قبل أن يسلم.
قبل أن يسلم. فيقول عندما وصل إن عذاب ربك لواقع خشيت على نفسي فدخل الإسلام في قلبي.
الله.
فعندما وصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير من يعني من البلاغة القرآنية وكذا، فأسلم في وقتها.
الله.
المهم جاء على لسان الصحابة تسميته بسورة الطور، فيعني قد تكون توقيفية باعتبار أنهم سمعوها من جميل. رسول الله
ولا يوجد لها أسماء أخرى؟
ما في أسماء أخرى. نعم.
جميل. طيب محور سورة الطور.
نعم. الحقيقة لو نظرنا في افتتاحية سورة الطور وخاتمة سورة الطور، يعني دائما نحن نستدل على المحور بعدة أمور، أحيانا من عنوان السورة، وأحيانا من مناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها، وأحيانا نستدل على المحور من مقاطع السورة على إيش. فوالله أعلم، يعني الافتتاحية والخاتمة ركزت على قضية العذاب الواقع يوم البعث يوم القيامة بالمكذبين بدعوة الرسول الله عليه وسلم.
أيوة.
ولذلك جاء إن عذاب ربك لواقع
ما له من دافع،
ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، حديث عن
وقوع
الأحداث الذي تقع عند الساعة. وكذلك يعني توعدهم بالعذاب في نهاية السورة أيضا، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. طبعا في قول أنه في لفتة إلى عذاب، يعني دون عذاب القيامة اللي هو وقع بالمشركين يوم بدر، هذا على بعض الأقوال، وبعضهم قال يصعقون يوم القيامة في هذا العذاب.
جميل جدا. طيب هذا المحور دكتور، خلنا نأخذ السورة من أولها لو شئت، وتعليقنا دكتور على قولك، يعني أن الذي يتأمل في هذه الأسئلة الثلاثة، من الذي خلقني
ولماذا
خلقت وإلى أين المصير، أنه يهتدي إلى الحق. أنا يعني أتأمل في حتى بعض المتأخرين دكتور والمعاصرين، قصيدة إيليا أبو ماضي المشهورة. وإيليا أبو ماضي شاعر نصراني قريب العهد، يعني مليئة بالشك عندما يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف أبصرت طريقي ولماذا لست أدري لست أدري، ومليئة على هذا المنوال بالشك.
هذا يمثل حالة الشك والتردد والتشكيك في الأمر، ولكن لو استمر في شكي هذا وتعمق في ذلك
اهتدى.
سيصل إلى النهاية.
سبحان الله.
يعني الإنسان العاقل ما دام يدرك بأنه ليس الذي هو خلق نفسه وليس أبواه الذين خلقوا هذا الإنسان، لأن من الذي خلق الوالدين؟ وبعد ذلك عندما يقول أنه هذا الكون وجد من لا شيء، طيب لا شيء لا يحدث شيئا،
صح،
فلابد يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل يتصور أنه لا شيء عدم يوجد شيئا؟
لا،
العدم لا يوجد شيئا،
صح.
فإذا لابد من أن يكون هنا، وبعض الكون لا يوجد بعضه، لأن البعض الذي كان عدما ما يوجد شيئا آخر.
هذا دليل عقلي بسيط واضح.
نعم. لا، ولذلك أدلة القرآن الكريم في البراهين العقلية وغيرها يعني مأخوذة على كل المستويات، بحيث أنه الإنسان العامي لو تدبر هالأمر يصل إلى العقل.
لا.
لو إنسان الفيلسوف، لو أي فيلسوف جاء إلى هذه القضايا هذه الثلاثة سيسلم بأن ذلك هنالك خالق لا بد منه، وهذا الخالق غير المخلوقات.
يا سلام.
ولذلك سيصل إلى الحقيقة.
جميل. طيب دعنا نبدأ دكتور من القسم في بداية السورة، نعود إلى الحكمة من القسم بهذه الأمور الخمسة التي ذكرتها.
نعم.
الطور، أولا الطور، ما هو الطور دكتور؟
الطور يعني بعضهم قال هو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى، ولكن والله أعلم، يعني الطور يطلق في اللغة العربية على كل جبل كبير ذي شجر، والطور. وأنا في رأيي أنه اختيار القسم بالطور بالجبل الضخم الكبير مأخوذ من واقع أهل مكة. مكة كلها جبال،
صحيح،
يعني ما فيها أرض
وشعاب.
نعم.
جبلية.
هل جبال الثوابت اللي هم يعني يظنون بأن هذه الجبال شو يزلزلها شو كذا، فعندما ينبيهم يقسم بالجبال العظيمة هذه، سيأتي يوم تسير هذه الجبال عن أماكنها.
الله.
يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. هذه الجبال لن تبقى مستقرة هكذا، كما أن حالتكم هذه ومعيشتكم لن تكون مستقرة على ما أنتم عليه. يعني هذا النوع من هزهم. هزا عنيفا. لا الجبال اللي الثوابت اللي حولكم ستستمر بهذا الشكل ولا حالتكم المعيشية والحياتية ستستقر وتستمر هكذا. ولذلك انتبهوا لما ينتظركم، إن عذاب ربك لواقع، سيقع بكم فتجنبوا. ما هو طريق التجنب؟ إن المتقين في جنات ونعيم. التقوى، تتقوا هذا العذاب، تتقوا بأن تسيروا غير في طريق غير الطريق الذي أنتم عليه الآن. تؤمنوا برسول الله عليه السلام، تؤمنوا بخالق هذا الكون، وتعرف أن هنالك يوما للمعاد والحساب، فتتصرف على ضوء ذلك.
يا سلام. طيب، والطور وكتاب مسطور، المقصود بالكتاب المسطور هنا هل هو القرآن أم هو الكتاب؟
الذين قالوا أقسم بالطور جبل سيناء قالوا الكتاب المسطور هو التوراة. ولكن يعني ما دام ما في شيء يحدد، فأنا أرجح الله أعلم أن يكون الكتاب المسطور جنس الكتب المنزل على الأنبياء.
أيوة،
فأقسم بالكتب في رق منشور، يعني الكتب المدونة. بعضهم قال اللوح المحفوظ، وهذا يعني أيضا مستبعد، لأني ما كان معروف عند قريش ب يعني أنه
يعرفون أن فيه لوح محفوظ.
اللوح محفوظ هذه الأمور ما كانت معروفة لقريش، وإن كان يعني قد يأتي ابتداء لتعليمهم ذلك، لتنبيههم على ذلك. ولكن دائما النسق إذا كان في شيء في القسم مثلا، إذا كان له علاقة ببعضه يكون أولى والله أعلم.
أي جميل.
فالكتاب المنشور هو الكتاب المسطور في رق المنشور، والله أعلم جنس الكتب السابقة، وهذا كان لهم علم به.
الرق، وش هو الرق يا دكتور؟
الرق هو ما يكتب فيه، يعني غالبا يكون من الجلود.
جميل.
الجلد اللي يكتب فيه الكتاب المنزل.
جميل. في رق المنشور والبيت المعمور. ها؟
البيت المعمور هنا يعني بعض العلماء قالوا هو البيت الذي في السماء السابعة وهو في حيال الكعبة.
أيوة.
أنا أرجح أن يكون البيت المعمور هو الكعبة نفسها. يعني أمور معلومة لقريش.
عجيب.
الجبل العظيم والكتب المنزلة والبيت المعمور، يعني سواء إذا كان الكعبة يعمره الحجاج والزوار والمؤتمرون، وإذا كان البيت الذي في السماء السابعة فهو يعمره الملائكة.
نعم. لكن أليس التفسير الذي يعرفه المشهور هو أنه البيت الذي في السماء؟
هذا قال. نعم. بعض المفسرين، ولكن بعضهم قال الكعبة.
صح، لأن البيت المعمور ينطبق على هذا وهذا.
نعم.
طيب، والبحر المسجور، ما المقصود بالمسجور هنا؟
المسجور الممتلئ. وقال ممتلئ، ما هل هو ممتلئ بالماء؟ أنا أرجح قول من يقول وإذا البحار سجرت بالنيران.
أفا، صح.
البحر المسجور فهو يوم القيامة عندما يختل نظام الكون، بدال هذه المياه ستمتلئ هذه البحار نيرانا.
سبحان الله.
يعني طبعا الطبقة اليابسة من الكرة الأرضية يعني تتراوح بين 50 إلى 70 كيلومتر، بينما قطر الأرض كله أكثر من 12,000 كيلومتر. فالطبقة هذه إذا فجرت داخل هذه الطبقة تحت الغطاء اليابس كلها نيران. فإذا دكت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. بأي كوكب إذا اصطدمت الأرض، ولذلك بعض يعني نحن في غفلة عن أحد من الغربيين يقول لو أنك قلت للإنسان سنحملك على طائرة مليئة بالمتفجرات وتسير بسرعة هائلة 20,000 كيلومتر في الثانية وباتجاه معين وهي معرضة لأن تصطدم، لو اصطدمت بجبل من الجبال هذه المتفجرات ستنفجر، يقول هل يجر في الركوب في هذه الطائرة إنسان عاقل؟
لا.
يقول وضعنا على الكرة الأرضية أخطر من هذا.
لا إله إلا الله.
لأني داخل الكرة الأرضية كلها عبارة عن نيران وهائلة.
سبحان الله.
معادن مصهورة ونيران، يعني عندما نشوف بعض البراكين تخرج هذه اللبة اللي تخرج منها. نعم. السيول من
اللابة.
نعم. هذه السيول التي تسيل من النيران هذا ما هي إلا جزء ضئيل لما يجري في داخل الكرة الأرضية.
لا إله إلا الله.
فعندما تنفجر وتصطدم الكرة الأرضية وتسير الجبال عن أماكنها ويختل توازن الكون، عندئذ البحار تملأ نيرانا.
سبحان.
فهو البحر المسجور. بعض العلماء الآن يقول يعني في هنالك نيران تحت قيعان البحار الآن.
نعم.
يعني في بعض الشقوق في تحت المحيطات وتحت البحار، فيخرج منها يعني نوع من النيران التي تخرج من قيعان البحار، فهي موجودة الآن وفي على يعني على الصور كذا، على
أفلام وثائقية
وكذا. نعم، وثائقية أخرجوها وبينوا. بعضهم يقول والبحر، الحقيقة باعتبار أن الحديث عن يوم القيامة وعن اختلال نظام الكون، فالله أعلم، يعني البحر المسجور يكون عندما تسجر البحار، وإذا البحار سجرت ملئت نيرانا عند اختلال نظام الكون.
شوف، من مصداق لكلامك شيخنا الحبيب الإمام الطبري رحمه الله ذكر القولين، وقال سجرت بمعنى ملئت، وقال ويأتي السجر بمعنى احتراق النار. قال ومنه قصة كعب بن مالك عندما جاءته رسالة من ملك الروم عندما كان مقاطع، قال فعمدت إلى التنور فسجرتها. قال ولكن نحن لا نرى الآن النار، قال ونحن لا نرى النار الآن في البحر، ولذلك فنحن نقول أن معنى المسجور الممتلئ،
ممتلئ بالمياه.
نعم، لكن اللغة تقبل أن يكون بمعنى المليء بالنيران إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فيعني هذا فعلا رأي وجيه. لكن المشكلة دكتور، أحيانا مثل هذه الأقوال عندما تقال الآن اللغة، يعني مثلا الآن الإعجاز العلمي عندما يثبت فعلا أن البحار تحتها طبقة من النيران،
نعم،
ومصداق ذلك البراكين التي تظهر أمام الناس، يعني هذه ثم يثبت فعلا العلم بوثائقه هذا، نأتي إلى الآية نفسها فنجد أنها تحتمل أصلا،
نعم،
يعني المسجور بمعنى المحترق أو
على العموم، يعني أي إعجاز علمي، أي إعجاز لا يجوز تجاهل دلالة الكلمة في اللغة العربية.
أيوة، جميل.
لابد، يعني إذا الكلمة ما تحتمل هذا المعنى ما يجوز نفسر الآية بهذا المعنى، وإن كان بعض الحقائق يعني قد تظهر، ولكن نرجع إلى دلالات الكلمات، فإذا ما احتملتها لا يجوز أن نصرف الآية.
طيب، نعود شيخنا إلى دلالة القسم هنا لما بعده في جواب القسم بعد أن أقسم بهذه الخمسة، قال إن
عذاب ربك لواقع ما له من دافع.
جميل.
يعني شوف المؤكدات بعد القسم، إن عذاب ربك لواقع. في هنا لطيفة ذكر بعض المفسرين، ما الحكمة؟ السياق سياق تهديد ووعيد بالعذاب، وكلمة الرب
رحمة
على الرحمة وعلى الرأفة والتربية والعناية.
الله،
فما الحكمة؟ ما قال إن عذاب الله لواقع؟
نعم،
يقول بعض المفسرين لو قال إن عذاب الله لواقع لارتجف منه قلب رسول الله أولا وقلب المؤمنين بعده كلهم. أما عندما نسب إن عذاب ربك وكلمة الرب وإضافته إلى خطاب إلى ضمير رسول الله عليه وسلم ربك،
يا سلام، يعني
فخففت من الأمر حتى ينصرف التهديد والوعيد إلى المشركين وليس إلى المؤمنين وإلى رسول الله.
ولفتة مهمة جدا جدا جدا، وكل ما ورد الرب في القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى.
أيوة، لتخفيف هذا الشيء.
الله.
تخفيف هذا الوعيد، وإلا شمل الجميع المؤمنين وغير المؤمنين.
جميل، أسأل الله أن يفتح عليك. أستاذنا كشيخ، نعرض السؤال الحلقة لإخوة المشاهدين ثم نكمل حوارنا مع الشيخ.
مع تفسير مباشر رمضان.
لم يصرح الله باسم أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا باسم صحابي واحد، فما الآية التي ذكر فيها اسم هذا الصحابي في الجزء 22؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير سير مباشر.
حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة الطور مع شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع، ولفت نظرنا إلى لفتة جميلة جدا، وهي أن الله قال إن عذاب ربك للإشارة إلى رحمته سبحانه وتعالى. وهذه تذكرني بقول إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سبحان الله دكتور مصطفى، إذا تأمل ووفق الإنسان إلى التدبر في لغة القرآن الكريم وفهم مقاصدها ودقائقها، كيف يزيد إيمانه بهذا القرآن وبما فيه.
أنا أقول إذا واحد عايش القرآن الكريم، يعني مو بس يطلع على جمع أقوال وكذا، يعايش القرآن فيختلط روح القرآن بروحه،
يا سلام،
تتفتح أمامه أمور لا تخطر على بال. ولذلك الإمام الألوسي في كثير من المواضع في تفسيره يقول: وهذه من نفحات الأسحار.
الله أكبر.
وهذه من نفحات الأسحار، أنه وقت السحر عندما يتدبر القرآن ويقرأ تتفتح أمامه أمور وتأتي خواطر
ما كانت.
ولذلك ينصح دائما الذي عايش أو عايش هذه اللحظات وخطرت له خاطر يدونها على طول.
الله أكبر.
إذا ما دونها تضيع عنه بعدين، يدور عليه ولا يحصلها،
ما عاد يلقاها. جميل. نواصل لشيخنا الحديث حول آيات السورة ويعني ما بعد
هنا القسم. بعد يعني من عادة القرآن الكريم يعني التتابع أو مجيء الترغيب والترهيب. فعندما جاء القسم على هذا العذاب الواقع الذي لا يدفعه دافع، ما له من دافع،
نعم،
جاء ذكر نعيم أهل الجنة مباشرة بعده. دائما يعني ينبغي أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، فعندما جاء الترهيب بهذا العذاب الواقع وليس له
دافع،
جاء إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. يعني شوف التعبير متقين ووقاهم،
يا سلام. يعني طيب قبل ذلك أبو مصعب، دعنا نتوقف مع قوله: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يعني لماذا التعبير هنا بهذا التمور؟ ما معنى تمور الجبال مورا؟ يعني إيش؟
يعني نحن نجد السماء كأنها ثابتة فوقنا، سقف محفوظ ثابت مزين بزينة الكواكب وهذه النجوم الثابتة، فعندما تمور وتضطرب،
تمور بمعنى تضطرب،
تضطرب وتتحرك.
الله.
ليست مستقرة، ويعني نتيجة حركة السماء وحركة الأرض الأشياء الراسية، يعني مثلا في السماء النجوم الثابتة،
نعم،
تبقى السماء بخير وعافية ما دامت نجومها.
طيب.
والأرض تبقى صالحة للسكنة ما دامت جبالها تثبتها. فإذا هذه الثوابت زلزلت وزعزعت من مكانها وتحركت، خلاص، النجوم انطربت، السماء تصير موران، تضطرب، تتحرك. وكذلك تسير الجبال سيرا. طبعا هذه مرحلة من مراحل ذكر الجبال، يعني في عدة مراحل للجبال.
نعم.
مرحلة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، دكت الأرض والجبال رفعت عنها فدكت، فكانت كثيبا مهيلة
كما في المزمل. نعم.
أيوة، في المزمل كثيب مهيل مثل التراب الغير المتماسك، يعني هالجبال. نعم. الصخرية الهائلة الضخمة. نعم. الحديدية، وإذ بها أصبحت مثل الرمال المتفتتة التي لا تتماسك.
وقال كثيرا: وتكون الجبال كالعهن، في
كالعهن المنفوش. نعم. وبعد ذلك تتطاير الجبال،
ينسفها ربي نسفا
فيذرها
قاعا صفصفا.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
سبحان الله.
وتحسبها جامدة. نعم. وهي تمر مر السحاب. هذه كلها مراحل
يوم القيامة، يعني
يوم
مقدمات
القيامة تحدث على الجبال. فإذا يعني هذا عبارة عن اختلال النظام الكوني، بحيث هذه الأشياء الثابتة التي تثبت وتجعل غيرها يستقر، إذا نسفت هذه انتهى وظيفته.
طيب هنا عندما قال: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. معاني هذه العبارات في قوله في خوض يلعبون.
يا سيدي يعني أي مشرك أي كافر ما يحمل هذه الأمور على جدية. يعني عندما تأتي تناقش الملحد يقول دعك من هذا، هذا يريد الدنيا، هذا يريد الزعامة، هذا يريد بدعوتي كذا. أخي فكر معي، ركز معي التفكير، هل هذا القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من كلام البشر؟ يقول الشعراء قالوا كذا، يعني ما يدخل معك
بشكل جدي،
يريد أن يخوض خوضا، يعني يخلط الأوراق، يعمل أي شيء كذا حتى ما يفكر تفكير. في أحد النصارى أسلم فقلت هل دعوت والديك إلى الإسلام؟ قال أنا حاولتم أجلبهم أنه يفكروا معي أنه حقيقة الدين، حقيقة الموت، القيامة كذا. يقول أنا شو لنا، المهم علينا لنا راتب وأقساطنا عم ندفع وعايشين، إيش لك بالتفكير هذا؟ يعني بدهم يخوضوا في أي شيء يصرف الناس عن هذا الأمر، عن التفكير الجدي في يوم القيامة، في الكتب المنزلة، في الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يريدون، يريدون الخوض فقط.
بل هم في خوض يلعبون،
يلعب لعب وخوض ومخاض في كلام الباطل
سبحان الله. شوف ما أجمل التعبير باللعب والعبث بالخوض.
نعم.
لذلك قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا.
نعم.
كلام رائع جدا. طيب يوم يدعون إلى نار جهنم دعا،
هذه اليوم القيامة اللي تنكرون والعذاب الذي تنكرون، يعني عندما يأتي يوم القيامة ستدفعكم الملائكة دفعا إليها.
يعني الدع هنا هو الدفع.
الدفع هنا في لفتة أيضا جميلة، يقول بعض المفسرين التعبير بيدعون يعني يدفع الملائكة تدفعهم لشدة لهيب نار جهنم، يعني ما يمسكوهم ويكبوهم على شفير النار وكذا، وإنما من بعيد يدعونهم دعا، يدفعونهم دفعا إلى نار جهنم حتى ما يصابهم بحرها.
الله.
من شدة النيران، يعني إذا كان النيران ملتهبة ولفحها يعني يؤدي إلى أذى من يقترب منها، ما يستطيع الإنسان يقترب منها. ولذلك يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
سبحان الله.
اصلوها.
يعني التعبير بالدعاء أيضا جميل، وركزه الله في سورة في قول رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي
يدفعه يبعده.
كأن هذا يعني جزاء من جنس عملهم. طيب هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم.
يعني الحقائق بعد ما برزت وهم دعوا إلى هذه النيران بهذا الشكل الشديد العنيف، واكتووا بهذه النيران واحترقوا بها، في مجال أن تقول هذا السحر وهذا محمد كان يعدنا وكان يقول كذا وكذا، الآن وقعتم وجدتم الحقائق.
الله المستعان.
ولكن هل حقائق سواء اعترفتم الآن؟ ما ينفعكم الاعتراف،
يعني انتهى الوقت،
انتهى الأمر، الآن صار واقع، سواء صبرتم أو لم تصبروا ما راح يسمع لكم، مهما دعوتم مهما عملتم، ارجعنا لعلنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ما المجال ما بقى، فات الوقت.
سبحانه. وهل ترى يا دكتور الآن عندما قدم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الوعيد قدم ذكر الكفار على ذكر المتقين،
نعم،
ما دلالته في هذه السورة؟
هو لأن السياق كله قضية يعني عذاب المكذبين يوم القيامة، يعني محور السورة كما قلنا البعث بعد الموت وتهديد المكذبين بهذا البعث يوم القيامة، ولذلك السياق سياق يتناولهم فكان بدأ بهم. أما مجيء ذكر المتقين يعني ليفتح لهم طريق في مجال للنفاذ في هذه الحياة الدنيا،
فهو طريق التقوى.
التقوى.
يا سلام. وهنا نأتي إليه في قوله إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إلى آخره.
هذه صور من صور نعيم أهل الجنة، ولكن الشيء اللافت للنظر أن الذرية المؤمنة لهؤلاء يعني في الجنة فيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دائما الإنسان يعني يتذكر أسرته المقربين إليه أقرباءه. إذا كان يعني ما يتم بصادق يعني إذا مثلا إذا رحت لمناطق سياحية جميلة دائما بقول لو كان فلان معي لو كان أهلي معي. لو إذا كنت وحدك ما
تستمتع
اللذة الكاملة.
صحيح.
الله سبحانه وتعالى بده يحقق لذتهم الكاملة لأهل الجنة.
الله أكبر.
ولذلك عندما يتذكرون بأن أبناءهم أو آباءهم كانوا دونه في الأجر في العمل وقد يكون بعضهم يعني في عليه بعض العذاب كذا يقول يا ربي أنا لا يتم هنائي ونعيمي وسعادتي إلا بوجود أقربائي معي. فيقول ولكنهم يقال لهم إنهم قصروا في العمل ما بلغوا درجتك. يقول يا ربي عملت لي ولهم يعني فشفعني بهم. فيشفع الله سبحانه وتعالى يشفع بأهل بيته ولكن بشرط إيش؟ أن يكونوا ماتوا على الإيمان.
الله.
الذين آمنوا واتبعوا
ذريتهم
بإيمان
الحق.
هنا بإيمان جاء التنكير بإيمان.
الله.
بعضهم يقول بإيمان عظيم. لا بإيمان عظيم ما يحتاج إلى شفاعته.
نعم.
بإيمان ولو إيمانا يسيرا.
جميل.
بأي نوع من الإيمان ماتوا على كلمة التوحيد ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. ما ظنوا أنه رح ننقصكم من شيء على حسابكم. لا هذا فضل الله. عملكم كامل درجتكم كاملة وهؤلاء تكريما لكم ألحقنا بكم من غير ما ننقص من
يعني ألتناهم هنا بمعنى أنقصناهم.
أنقصناهم ما أنقصناهم من عمل من شيء.
الله أكبر.
يعني الشافع يبقى في مكانه وفي درجته وفي نعيمه ويلحق به من غير ما ينقص من أجره شيء.
نسأل الله من فضله. نكمل الحديث يا شيخ استاذنك في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
ينطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية من رؤية تستشرف المستقبل.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
سنوات قليلة هي عمر المركز لكن العمر لا يقاس بالزمن بل بالإنجاز، حيث نقش المركز اسمه بين أهم المراكز العلمية المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية والارتقاء بها. تنوعت أنشطة المركز بين الملتقيات العلمية وموقع ملتقى أهل التفسير والبرامج البحثية والإعلامية، إضافة إلى طباعة عدد من الكتب والبحوث والمنشورات العلمية. والمركز لا يتوقف عند ذلك بل يسعى إلى إنجاز عدد من المشاريع الطموحة كموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن ومعجم مصطلحات علوم القرآن.
أدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مركز تفسير للدراسات القرآنية الرياض www.tafsir.net.
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولا زال حديثنا حول سورة الطور متصلا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حفظه الله. كنا نتحدث دكتور حول هذه اللفتة وهي في قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وأن من كمال نعيمهم أن الله سبحانه وتعالى يجمع معهم أبناءهم وذرياتهم. وهذا يا دكتور لعله يذكرني أيضا بقوله سبحانه وتعالى في نعيم أهل الجنة، لا أذكر ما أدري هل هذا صحيح تصححني يا شيخ، أنه قال في أهل الجنة خالدا فيها وإنما يقول دائما خالدين فيها للإشارة إلى أنهم مع بعض. بخلاف أهل النار فإنه قد ذكر في مواضع خالدين وفي مواضع مثل قوله سبحانه وتعالى تلك حدود الله، وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها. فبعض المفسرين قالوا هذا أشبه ما يكون بالعذاب الانفرادي حتى أيضا يشعر بالعذاب. وفي قوله ولن ينفعكم أن يوم أنكم في العذاب مشتركون إذا ظلمتم. طيب دكتور أستاذنا قبل أن يسترسل الحديث بنا أن نختار الفائز في حلقة الأمس أو في سؤال الأمس، كنا سألنا سؤالا وقلنا ذكر الله أن الخلق والرزق والإحياء والإماتة صفات خاصة به وحده لا يشركه فيها غيره، ومن ادعى ذلك فقد أشرك به، ما الآية التي تدل على ذلك من آيات الجزء 21؟ الفائز ما شاء الله الأستاذة هيفاء فرج، الأستاذة هيفاء فرج هي التي فازت في سؤال الأمس. نعود شيخنا إلى حديثنا حول سورة الطور ونكمل بقية الحديث.
بالنسبة لنعيم أهل الجنة من جملة التنعم والتلذذ فيها قضية الذكريات.
أيوة.
الذكرى يعني واحد عندما مثلا ينجح في مشروع، ينجح في قضية، يصل إلى غاية، ثم يجتمع بأصحابه وإخوانه، تذكر يا فلان يوم اللي كنا كذا وكذا، كنا كيف نعيش، كيف كنا نقضي أيامنا، كيف كنا نتعب نشقى، صيامنا كيف كان، كنا نعمل في الزراعة في الحصاد في كذا الله. ونعطش، يعني يتذكرون ذكرياتهم بعدما زالت هذه الأمور والمصاعب والمتاعب عنهم. هنا لفت جاءت من هنا
في هذه
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا في أهلنا
كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا
وقانا عذاب السموم.
إنا كنا من قبل ندعوه
إنه هو البر الرحيم.
الله.
كانوا في حال الدنيا أهل الجنة يذكر بعضهم بعضا أقرباءهم أصدقائهم عندما يجتمعون، كنا مشفقين، كنا خايفين، كنا ما نستطيع نقول ما في أنفسنا، يعني على وجل، على كل ما يتطلبون أن يصلوا إليه ما يصلوا إليه، فمن الله علينا وقانا عذاب
الله.
يعني الله سبحانه وتعالى نصرنا على ذلك ومر تلك الأيام ووقانا عذاب الجحيم والآن نحن في هناء. فقضية الذكريات من جملة نعيم أهل الجنة وتلذذهم بالأيام الخوالي الذي قضوها.
الله أكبر. ولاحظ حتى في قوله وأقبل بعضهم إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، يعني بمعنى أنهم كانوا خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ما معنى قول يا دكتور هنا إنا كنا ندعو من قبل ندعو إنه هو البر، لماذا البر هنا؟
يعني في هالحالة، في هالحالة اللي كنا فيها تعبانين وكنا ما قطعنا رجاءنا من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي نصرنا وهو الذي أعزنا وهو الذي أزال هذا البؤس عنا. فطبعا الفضل والنعمة الأولى والأخيرة دائما لله سبحانه وتعالى، فما ينسون فضل ربهم في هذا الأمر.
يا سلام، الله أكبر، نسأل الله من فضله. ننتقل يا دكتور الآن إلى المقطع الذي بعده في قوله فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ثم يعني طعون المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هو من كثرة الاعتراضات أحيانا ومن كثرة المقاومين والمعاكسين والمشاكسين وكثير التهم، يعني أحيانا قد يجد إلى نفس الداعية نفس الرسول عليه السلام أنه يعني هذول شو، يعني هل عندهم صواب، عندهم يعني وجهة نظر معقولة، يا هل ترى يعني. فقد يؤثر على عزيمته من ناحية وقد يشككه في موقفه السليم من ناحية أخرى.
أيوة.
ولذلك هي كثير من الآيات القرآن تأتي تنبه الرسول عليه وسلم بالاستمرار إنك على الحق المبين، رسول الله حقا، يعني ينبه أنه لا تتردد في دعوتك ولا يعني تشك في أمر صدقك وكونك على الحق. فتأتي الآيات تثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما جميل. حتى يستمر على دعوته.
جميل.
فهؤلاء عندما كانوا يقولوا مثلا كاهن، طيب شو اللي دعاهم يقولوا عنه كاهن؟ شو اللي دعاهم عن يعني هم الحقيقة قريش كانوا عقلاء يعني مو انه كذا. فمثلا عندما كانوا يجدوا انه الرسول تأتي حالات الوحي فيغيب عما حوله وتأتي حالة الوحي والنزول الوحي كان يسمع له خرير
غطيط
كغطيط مثل البكر. صوت البكرة
أيوة.
فقالوا هذا ما يصير إلا يعني قريش ترى الظاهر لأني ما تعرف حقيقة الأمر.
نعم نعم.
فتقول هذا ما يصاب إلا المصروع والمجنون، فإذا نتبعهم بالجنون، أقرب صفة له الجنون. عندما يجد القرآن الكريم بهذا الميزان معين في الدقة في الوزن، يعني حتى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المر والبحر المسجور، في له يعني
فواصل
كأنها مقاطع يعني تفعيلات شعرية، ولكن عندما يقارنوها بالأوزان الشعرية المعروفة عندهم ما ينسجم. طيب هل هذا يعني هذا أمر له وزن، بس وزنه يعني ليس كأوزان المعروفة عندهم، ولكن نقول عنه الشعر لعله يمشي على الناس اللي ما يدركون حقيقة الأمر. في قضايا أمور غيبية يعني ذكرت في القرآن والرسول أخبر عنها، وهذا الأمور الغيبية معروف عندهم، الكهان كانوا يعملون هذا الشيء،
سجل
عنه كاهن. فكل مرة يختاروا صفة من واقع أو من حالة من حالات الرسول عليه السلام، ولكن عندما يتدبرون يجدوا. ولذلك الوليد المغير عندما جاءوا يستشيروا ماذا نقول عن محمد وقد جاء موسم لا يكذب بعضنا بعضا، فقال أعرضوا علي ماذا تقولون، قال نقول عنه الشاعر، قال والله إني لعلمك بالشعر وقد عرضت على أقراء الشعر فلم ينسجم، ما هو بالشعر. نقول عنه كاهن، الكاهن يقول يعني قد يصيب في واحدة وتسعة وتسعين منها تختلف كذا، ولكن محمد ما يقول إلا الصدق، وكل أخباري التي يقول عنها ما كذبت، فليس بكاهن. بالأخير قالوا يا يعني
لازم تطلع لنا برأي،
لازم إذا ما قلنا يكذب بعض الناس يسلمون ويصبعون الناس يدخلون دين محمد، قال دعوني أفكر، وكما وصف في سورة المدثر
فقتل كيف قدر
ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر. أقرب شيء تقولوا أنه هذا السحر، لأنه يفرق بكلامي بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخي وبين الأب وابنه، فأقرب شيء تقول عنه السحر لأنه يفعل فعل السحر في النفوس. يعني ولكن قبل ذلك يعني قال والله بعد ما فكروا قدروا والله إن لكلامه
لحلاوة
وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله
يعلو ولا يعلى
عليه وما يقول هذا بشر. قالوا إذا قلنا هذا الشيء صبر. فقال إذن قول عنه السحر،
خلونا على السحر يعني وثبتوا على السحر سبحان الله العظيم. ولذلك أنا أقول يعني جمع مثل هذه الوصف، وصف الجاهلية، وصف المشركين للقرآن الكريم أول ما جاء، يعتبر من أفضل ما يعني تذكره الآن وتحلله في الوصول إلى بلاغة القرآن وسبب إعجازه، لأنهم فعلا هؤلاء هم أعلم الناس بالبلاغة،
ذواقين
نعم، وهم
أعرب العربية،
وهم أيضا أدرى الناس بالخلل لو كان فيه خلل. يعني عندما يأتي الآن بعض الذين يطرحون ويقولون أن القرآن الكريم فيه أخطاء نحوية، طيب هل كانت ستفوت الأخطاء النحوية على الوليد بن المغيرة وهو متخصص في النحو؟ فيعني هذا من أفضل الردود عليهم.
يا سيدي هذا يعني جهل كثير من الناس أنه يأتون ببعض الاعتراض. هذه الحقيقة ظهرت في زمن عندما دخلت الزندقة والكتب التراجم الزنادقة فابن قتيبة رد عليه في
تأويل مشكل القرآن
يعني رد عليهم ردود، لأني وجد أن الناس ما عمل يستوعبوا هذه الحقائق.
جميل.
والآن كثير من الناس يكرر نفس المشاكل اللي كانت قديمة بده يعترضوا على القرآن، ولكن كما تفضلت الرد المجمل عليهم يا أخي قريش كانت أحرص الناس على إبطال قضية القرآن.
نعم.
وزعزعت ثقة الناس بذلك، فلو كانت في هنالك قضايا لغوية مأخوذة عليه، ولا قضايا
نعم.
فكرية، ولا قضايا ما هي واقعة، ولا في أخطاء تاريخية، كانوا أبرزوها وناقشوا بها.
جميل جدا. نأتي بعدها دكتور إلى هذه الآيات التي كانت كاد قلب جبير بن مطعم يطير بسببها.
نعم.
في قوله هنا: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم 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 أم، تكررت هذه.
نعم. الحقيقة يعني العبارة البليغة والموجزة في قضية القرآن وكون من عند الله: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين، جاءت في غاية الإيجاز وفي غاية الدقة وفي لمحة سريعة. يعني دائما مثل كما قلت، يعني السور المكية الأولى مثل مس الكهربائي، بدك توقظهم من غفلتهم.
آيات قصيرة ولكن
طيب، هل القرآن فكروا فيه؟ فكرتم؟ قولون تقوله، جاء من عندي، من عندي نفسي، أتى بي، كيف؟ فليأتوا بحديث مثله، أتوا بحديث مثله.
يلا
تحدي. بعد ذلك اللفتة،
هذه آيات التحدي،
أول آية في التحدي هي هذه.
الله.
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
لفت نظري يا دكتور حاجة في التحدي، ما أذكر أن أحد يعني توقف عندها من الباحثين، وهي أن الإعجاز جاء والتحدي جاء بسورة، ولم يأتي التحدي بآية.
نعم.
ولذلك ناقش المفسر علماء القرآن قالوا يعني أقصر آية أو أقصر سورة من القرآن الكريم ثلاث آيات، فإذا هي أقل الحد في والمعجز بأقصر سورة منه. هل مر عليك مثل هذا؟ يعني أن الإعجاز مرتبط بالسور وليس مرتبط بالآيات.
في عندنا فرق بين التحدي وفرق بين دلالة الآية على مصدر القرآن.
حلو.
أحيانا يكون نستدل على أن القرآن من كلام الله وليس من صنع البشر بآية واحدة، بكلمة واحدة.
سبحان الله.
يعني في قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، كلمة دحا تدل على مصدر القرآن.
الله أكبر.
في كثير من الكلمات كلمة واحدة تدل، آية واحدة تدل على مصدر، ولكن ما جاء بها التحدي. التحدي جاء بسورة، أقصر سورة من القرآن.
جميل. السور. نعم.
سورة الكوثر.
وهذا يؤيد العمل يا دكتور، وأنت تدعو إليه دائما، قضية أن السورة وحدة موضوعية، وحدة واحدة،
شخصية معينة متكاملة، لها بداية، لها نهاية، لها هدف معين، محور معين. أما مثلا لو قال آية واحدة، أحيانا
قاف، يعني
قاف
صاد، نعم أحيانا،
نعم، يعني حرف واحد يأتي آية،
مدهامتان،
نعم،
هذه
ولذلك
آية.
يعني ما ينسجم
التحدي
الله
بآية،
حكمة الله سبحانه وتعالى في
جميل. نعم. نعود إلى الآيات في قول: أم يقولون تقوله، لكن استأذنك المخرج يقول لي فاصل آخر فاصل يا أيها الأخوة، ونعود إليكم
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
لم يصرح الله باسم أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا باسم صحابي واحد، فما الآية التي ذكر فيها اسم هذا الصحابي في الجزء 22؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة الطور مع شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم. توقفنا يا دكتور عند الآيات التي يحاجج الله فيها هؤلاء المشركين في قوله: أم يقولون تقوله بل لا يوقنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقلت أن هذه هي أول آية وردت في تحدي المشركين.
نعم.
أن يأتوا بمثل هذا القرآن،
ولذلك يعني هو التحدي مر بمراحل.
أيوة.
ف فليأتوا بحديث مثله مثل الحديث الذي يتحدث به محمد عليه السلام. القرآن المنزل عليه طبعا كان في هالوقت يعني سور معينة، سور مكية في المرحلة الأولى نزلت، فليأتوا بمثل هذه السور.
أيوة.
من غير تحديد. ولكن بعدما يعني صار يطلبوا القضايا يعني قضايا مادية، معجزات، خوارق مادية كذا، جاء التحدي بكل القرآن الكريم صراحة، بكل القرآن اللي نزل إلى ذاك الوقت.
أيوة.
قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
الله.
يعني مو فقط هم هذول أهل مكة، بل كل المشركين وكل من يدعونهم في الملمات لنصرتهم وتأييدهم من الإنس والجن يستعينوا بما شاءوا ولن يفعلوا ذلك.
وهذا كان في سورة الإسراء وهي متقدمة،
وهي أيضا يعني في السور. نعم.
جميل.
بعد ذلك جاء التحدي بعشر سور، فليأتوا بعشر، عندما قال أم يقولون افترى، يعني افترى القرآن من عندي. إذن إذا كان قضية الفرية والفرية سهلة عليكم،
يلا
فليأتوا بعشر سور مثلي مفتريات، أنتم افتروها وأنتم أقدر على الافتراء، وليس بالضرورة أن يكون هنالك قضايا غيبية كذا، جيبوها مما تستطيعون الإتيان به من الوصف من الكذا، ولكن تكون إيش؟ تكون في إعجاز القرآن، في بلاغة القرآن. عجزوا عن ذلك، جاء التحدي في سورة يونس بسورة واحدة، فليأتوا بسورة مثله. الحكمة تكرر التحدي بسورة في سورة البقرة أيضا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
فأتوا بسورة
من مثله. ما الحكمة في التكرر السورة؟ أما يكفي أنه التحدي بسورة قائم في المرحلة المكية، سورة يونس وهي مكية، فلماذا، ما الحكمة في التحدي مرة أخرى؟ يقول بعض المفسرين عندما تحدهم بسورة وأطلق السورة، يعني قد يقول بعضهم كما كانت اليهود تزعم دائما أن محمد كان بين أناس أميين كان ليس لهم علم بالنبوات
والرسالات
في مكة، وأما لو أنه تحدانا لأتينا بمثله،
ونحن أهل الكتاب وأهل
العلم وأهل الثقافة.
فكرر التحدي،
التحدي في
سورة البقرة،
في سورة البقرة السورة المدنية اللي فيها فضائح اليهود كلها.
يا سلام.
هذه أيضا أنتم متحدون بهذا الأمر.
جميل.
نعم.
والعجيب أنها قطع رجاءهم عندما قال فإن لم تفعلوا
ولن تفعلوا.
نعم. أيوة جميل جدا. وأذكر كلمة
فهذه مراحل التحدي في يعني
بإعجاز القرآن.
إعجاز القرآن.
جميل. نعم. وهذه الآيات يعني الإخوة المشاهدون يعرفون أن هذه الآيات هي مدار البحث في إعجاز القرآن الكريم، يبدأون دائما بذكر آيات التحدي ومراحلها وسبب التحدي بالقرآن إلى آخره. دعنا نستعرض هذه الأسئلة أو هذه الآيات أيها شيخنا، وهي من قولها أم خلقوا من غير شيء أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم
يعني
سلم يستمر.
ما هي مبررات؟
أيوة بالضبط هذه.
ما هي مبررات التي تجدها في قريش، تجدها في نفسها أنه يكون في منأى من عذاب يوم القيامة، من المؤاخذة، من المحاسبة، من تعجيل العذاب لهم قبل يوم القيامة؟
أيوة.
يحصل بهم كما حصل في الأمم السابقة. ما ميزتهم عن ذلك؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم
الجواب
لهم
لا طبعا
يستمون؟ يعني ما عندهم لا هالإمكانات. إذا كان عندهم يدعون أنهم على علم باتباع آبائهم وأنهم يأتيهم الغيب، فليأتي مستمعين بالسلطان، يعني كان يأخذون من السماء بعض القضاء من الملائكة.
نعم.
أم له البنات ولكم البنون أم تسألون أجر فهم مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا هل يريدون كيدا بمحمد اللطيفة في هنا يقول بعض المفسرين أن تهديدا بعد هذه ذكرت أم في سورة الطور 15 مرة.
أيوة.
15 مرة ذكرت أم
في هذه المواضع. نعم.
وفي نهايتها جاء فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.
طيب جميل.
يقولون جاء التهديد بالصعق بالهلاك في نهاية الخمستاعش، ويقولون أن المرحلة المكية 13 سنة وسنتي الهجرة وقت غزوة بدر، ففي نهاية السنة 15 وقع فيهم الصعق في كبرائهم في بدر. يعني هذه لفتة اللي يقول عنها ابن عطية دائما، يقول وهذه من ملح التفسير وليس من متين العلم. جميل. ملح التفسير يعني في الحقيقة أنا أقول يعني قد تكون هذه ومثيلات وكثير، يعني مثلا من الملح هذه اللي ذكرها عبد الدائم كحيل في موقعه، أن لبثوا في سورة الكهف، لبثوا ولبثوا لبثوا
في كهفهم 300 سنين
وازدادوا 9. قبل جاءت كلمة لبثوا، يقول بين كلمتي لبثوا 309 كلمات بعدد سنوات لبثهم. الله. يعني هذه الحقيقة إذا صار لها ضوابط ولها أمور، يعني الإعجاز العددي الآن يقوم على كثير من هذه القضايا اللي يذكروها، ولكن كما تفضلت جنابكم في مرة من المرات أنه هذه تحتاج إلى يعني ما واحد يشرد
أي بالضبط
يكون فيه هنالك ضوابط وقواعد في ذلك.
هي لو كانت الشيخ مبنية على قواعد وضوابط فعلا يمكن السيطرة عليها لكانت لطيفة وجميلة، لكن أحيانا المشكلة أنها مفتوحة كذا زي المهلبية كذا ما أدري. طيب يا شيخ نرجع إلى موضوع هذه الآيات، يعني هل هناك من توجيه لهذه بالذات، يعني لماذا قال أم يريدون كيدا أم لهم إله غير الله أم لهم سلم، هذه الـ يعني الـ الأسئلة
يعني هذه كلها لا ليس عندهم شيء من ذلك، حتى ولو من باب الـ يعني أنه شيء أصل عندهم ويكبروا ويضخموا حتى يقنعوا أنفسهم أنهم على شيء من الحق أو أنهم على شيء من المزايا التي تجعلهم يعني لا يخضعوا لدعوة الحق أو يكون عندهم شبهة يتمسكوا بها، كل هذه الأمور ما عندهم. إذن
يعني كأنه أتى في هذه الآيات على كل الشبهات.
نعم، الأشياء اللي ممكن يتمسكوا بها ما عندهم شيء من ذلك، فلا داعي لبقائهم هذا، والعذاب يهددهم، ولكن إذا لم يستمعوا لك يا محمد فذرهم حتى يلاقوا يوم الذي فيه
يصعقون.
جميل. نعم.
ويصعقون هنا مأخوذة من ماذا يا شيخ؟ يعني هل هي من
الصعق يعني يأتي بمعنى الموت ويأتي بمعنى العذاب المهلك الماحق، ولذلك الذين فسروا ببدر يعني أنه يصعقون صعقوا في بدر بقتل 70 منهم من زعمائهم.
أيوة.
فيعني كانت كالصاعقة عليهم.
يعني ليست بالضرورة الموت بالصاعقة.
لا ليس بالضرورة. نعم.
أي جميل.
فلان صعق من الخبر أو جاءه شيء صعقه. يعني هذه من الصدمة. جميل. صدمة الحادث.
في آخر الآية السورة دكتور يعني كان يعني واضح قضية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على كل هذا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
هذا منتهى اطمئنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما قالوا عنك أشياء ومهما قالوا عن دعوتك فاستمر واصبر على تحمل الأذى، واستمر على المشقات التي تعترضك، فإنك بأعيننا، أنت في رعاية الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤيدك بنصره وبتوفيقه، وإذا كان الله معك فلا يهمك كل البشر لو قاموا ضدك.
الله أكبر.
نعم.
يعني غاية التطمين.
نعم غاية التطمين والدعم، يعني بلا تشبيه، إذا واحد مثلا كبير من الكبراء غني من الأغنياء زعيم ملك من الملوك قال لك يا فلان ترى أنا وراك امشي في طريقه ولا يهمك.
الله.
ايش يجيك من تكاليف من مصاعب من كذا من قوة من جند من كذا، مستعد أنا وراك. الله. أدعمك.
كيف بالله.
إذا كان هذا وعد من ملوك الدنيا هكذا يدفع الإنسان لركوب المخاطر وتحمل المشقات، فما بالك رب العالمين يقول لرسوله عليه السلام.
ما أجملها.
وهذا ليس القضية لرسول الله وحده، بل لكل دعاة الحق، إذا تحملوا الأذى وصبروا على فالله سبحانه وتعالى يرعاهم وينصرهم.
أسأل الله أن يتقبل منك، لعل هذا أنسب ختام.
بس خليني يعني نهاية السورة وإدبار النجوم والنجم إذا هوى.
جميل.
يعني هذا فاتني أقول في المناسبات.
جميل.
أنه الـ القرآن الكريم كله يعني مثل السبيكة الذهبية، سلسلة ذهبية، حلقاتهم مترابطة، يعني تنتهي هذه السورة يعني وإدبار النجوم، يعني سبح ربك في إدبار النجوم، وجاء في أول سورة النجم والنجم إذا هوى. الله. إدبار النجوم، مغيب النجم إلى الأفق في هذا الوقت من الليل، سبح الله سبحانه وتعالى. والنجم إذا هوى، إذا غاب للأفق.
هذه أخليها ضيفي بكرة، أخليها بداية لبكرة. أيها الأخوة المشاهدون، انتهى وقت هذا اللقاء الماتع مع شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، الخبير بمركز تفسير وأستاذ الدراسات العليا في جامعة الشارقة وجامعة الإمام سابقا. باسمكم جميعا أكرر الشكر لفضيلة الشيخ، وإن شاء الله تتاح الفرصة مرة أخرى شيخ إن شاء الله قبل نهاية رمضان. وأنتم أيها الأخوة أشكركم وأراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي بمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.